بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مع برنامجكم منهج حياة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول في آية أخرى وفي موضع آخر: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذه وغيرها من الآيات الكثيرة التي تحثنا على التدبر والتفكر في آياته، وكذلك أخذ العبرة والعظة من خلال القصص والأحداث التي ترد في كتابه الكريم. عنوان حلقتنا وكما أعلنا عنه في الحلقة الماضية تحت عنوان العبرة، رحبوا معي بضيف البرنامج الدائم لهذا البرنامج الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، المشرف العام على موقع حلول للاستشارات والتدريب. حياك الله دكتور العزيز.
حياك الله حالي ومستعرك بالخيرات، وأيضا نرحب بجميع المشاهدين والمشاهدات والمشاركين والمشاركات في برامجنا. نعم،
كما ذكرنا لكم في الحلقة الماضية أننا سنخصص جزءا من وقت هذه الحلقة للحديث أو للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم على الصفحتي البرنامج الفيسبوك وتويتر، لكن الأحداث الجارية هذه الأيام لأحبتنا وإخواننا في سوريا حتم علينا أن نخصص هذه الحلقة للحديث عن هذه الأحداث. دعونا نتابع هذا التقرير ثم نعود.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وحتى نتعرف على تاريخنا لابد أن نقرأ عنه أو نتلقاه من مصادر موثوقة، وأن ننظر إليه بعيون فاحصة ترى فيه صورة يمكن مطابقتها على واقعنا. والتاريخ يعيد نفسه لأن الأحداث والمواقف تكاد تتطابق في كل دورات التاريخ، ولا يختلف إلا الأشخاص وزمن الوقوع فقط. فتقرأ في التاريخ عن قائد مقدام يوجد مثله في الواقع، أو عن فترة حالكة مرت على المسلمين تجدها تتشابه مع فترتنا بكل حذافيرها، ولا ينقصها إلا أن يتواجد فيها فلان وفلان وفلان الذين تواجدوا في الماضي. فسبحان الله، الدنيا ممتلئة بأمثال أبي جهل والوليد بن المغيرة في طغيانهما وكفرهما، وأشباههما يستخدمون الأدوات والتقنيات، وممتلئة أيضا بأناس تحترق قلوبهم شوقا لنصرة هذا الدين كتحرق قلوب الصحابة. فالتاريخ يشرح لنا كيف صدم الحق بالباطل مرات عديدة، وكانت طريقة وأسباب الاصطدام واحدة لم تختلف، والذين اطلعوا على مصير من كان قبلهم عرفوا كيف يتصرفون مع عدوهم. ولولا تكراره وتطابق أحداثه لما ضرب الله تعالى لنا الأمثال ولا ألقى إلينا قصص السابقين في القرآن، إنها قصص ومواقف تراها العين وتسمعها الأذن لتعتبر وتتعظ وتنظر كيف صنع السابقون، وتعرف أيضا ماذا حاق بهم جزاء ما صنعوا. هذه هي مهمة التاريخ ومنبع أهميته في حياة الإنسان.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع برنامجكم منهج حياة. العبرة إذن هو موضوع حلقتنا لهذه الليلة مع ضيفنا الدكتور عبد العزيز الأحمد. حياك الله دكتور.
الله يحييك.
في البداية من خلال عنوان هذه الحلقة، ماذا نقصد بالعبرة؟
طبعا قبل الدخول بالتعريف أود أن أنبه الإخوة والأخوات على قضية ارتباط موضوع العبرة وحلقة هذا اليوم بحلقة الأمس التي أخذناها وهي عن القراءة ثم أيضا عن العلم، وكل هذه كل هذه الأمور مع التفكير تحقق لنا مبدأ العلم الذي هو يكمل الإيمان.
جميل.
إننا حينما نقرأ لا بد أن نقرأ ليس فقط القراءة الحرفية وإنما حتى القراءة البصرية وأيضا جميل. الاستماع.
جميل.
وهذا هو محصلة العبرة. العبرة معنى العبرة الاتعاظ والتأمل العميق وأخذ الدروس مما مضى أو من الأحداث الحالية، مثل لما ذكر الله عز وجل سورة كاملة في القرآن الكريم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام.
جميل.
مليئة بالأحداث. سواء لما حسده إخوته أو لما رأى الرؤيا ثم لما ألقي في البئر ثم لما أخذ عبدا بعد أن كان حرا ثم لما روادته امرأة العزيز ثم لما السجين ثم لما أصبح وزيرا ثم لما أصبح عزيزا وملكا ثم لما أتاه إخوته، وقصة طويلة حتى أتى إخوته وأبواه خروا له سجدا. قال الله عز وجل في آخر آية في سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة. والعبرة غير العبرة، العبرة هي تحجر أو بداية الدموع على محاجر العيون، هذه العبرة قبل أن تسقط. لكن العبرة لا، هو الاتعاظ، هو النظر والتأمل بالأحداث وبالأشخاص وبالمواقف وبكل شيء مما حول الإنسان، كما قال عز وجل قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا. أن نستطيع أن نأخذ العبرة عن طريق النظر والاستماع وكذلك
التعامل. يعني ممكن نقول العبرة هو أخذ الاستفادة أو الاستفادة
نعم
من الأحداث.
نعم دعني أقول الاتعاظ، أخذ العظة،
جميل،
التأمل، أيضا التعب، يعني الاعتبار، أن يعتبر الإنسان من هذا الشيء. والإنسان المحظوظ هو من اعتبر بهلاك الماضين، أي بمعنى هو يعتبر لا أن يعتبر به الآخرون،
يكون قد استفاد من هذه القصص الماضية.
لا بس، وهذا هذا من المنهج عندنا، من المنهج، من الخطأ أنه يقع قبلي عشرات الأشخاص وأذهب وأقع في نفس
الخطأ.
نعم
جميل. طيب ما الفرق بين التدبر والعبرة؟
التدبر ربما أنه يعني تعمل، أو دعني أقول يعني حرص وتركيز، مثل ما تكلمنا عن قضية التفكير والتفكر. فالتدبر هو مرتبة أعلى، يعني أو مرتبة أخص، بأن الإنسان يتدبر شيئا معين، تدبر أمرك أو تدبر القرآن. فالتدبر معنى التدبر هو جمع الذهن على شيء معين لكي تتدبره فتأخذ منه العبرة.
جميل.
فالتدبر ربما أنه سابق لأخذ العبرة، والعبرة هي نتيجة للتدبر.
نعم. يعني العبرة هي نتيجة عن التدبر.
أي نعم، وقد تكون أسلوبا، لكن في 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 ثقافتنا الآن هو العبرة هو أننا نعتبر بما نرى، فإن نجحت في هذه في الاعتبار فأنت أخذت عبرة جيدة.
جميل.
وقد تأخذ عبرة غير جيدة. نعم.
لكن ما أهمية العبرة في حياة المسلم أو أخذ العبرة؟
هذا له علاقة بالتفكير يوم أخذنا يا أخ علي. يعني قضية العبرة من الأشياء الأساسية. لعلي أنا أذكر شيء معين، أحيانا أولادنا أو نحن لا نبعد أو من حولنا نلاحظ أننا نقع في المشكلة في الخطأ مثلا 4-5 مرات، هل هذا اعتبر؟ هذا خطأ.
لا.
الأصل أنني أنا ألاحظ مثلا، مثل ما ذكر الله في القرآن القصص، في قصص الأنبياء وقصص الغابرين وقصص النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ونحن الآن قصص الشهود، قصص الحياة المعاصرة، مثل ما يحصل الآن مما يحصل في الدول العربية أو ما تحصل في أسرتك وأسرتي، دعنا من العالم في أسرنا. ينبغي أننا نعمل أذهاننا فنعتبر بمن حولنا لأنفسنا، أعتبر بمن حولي لي، أعتبر بأسرة معينة لي أنا. يعني إنسان مثلا أهمل أسرته ثم تفككت الأسرة ثم أنا كأب أنا أعتبر من هذا الأمر فأكون قريبا من أسرتي، مسؤول في دائرة، حاكم لبلد، أمير لمنطقة، ينبغي دائما أننا نعتبر بالقصص التي حولنا أو ممن سبق قبلنا.
جميل.
فهذا يعطي الإنسان.
طيب في قصص ممكن تضربها للمشاهدين ممكن نعتبر فيها مثلا أو فيها اعتبار؟
طبعا كثيرة. نعم، في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل مثلا للمتجبرين والظلمة مثل النمرود، مثل فرعون، ما يستمعون الحق وإن استمعوا الحق كانوا يأنفون. المحاربين للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أهل مكة وقريش، مثلا من قصص المنافقين ما حصل لهم، أيضا ما حصل لقضية الصبر والاعتبار فيها نوح عليه الصلاة والسلام، جلس 1,050 عاما ودعا قومه سرا وجهارا وليلا ونهارا. فالأمثلة كثيرة في القرآن وكثيرة في السنة، أيضا في الواقع.
جميل.
ننظر من الذي يثني عليه الناس.
صحيح.
ويحبه الناس ويقترب إليه الناس بشكل عام، تجد عنده خصائص معينة، مثلا التواضع، الكرم، النجدة إلى آخره. تجد الناس يكرهون من يجمع على من اللي عنده الكبر، عنده كفاءة. فأنا أستعذ من هذه الأشياء وأستفيد منها.
جميل. كما ذكرت يعني الإنسان يتعظ بقصص الأولين والسابقين سواء في القرآن أو في حياته اليومية.
نعم.
لا يكون هو من يتعظ به وإنما هو الذي
وهذا
يتعظ
من التوفيق. يعني الإنسان يحاول يتعظ بالآخرين لا أن يتعظ منه الآخرون.
جميل.
فيصير هو الكبش الفداء.
نعم. لعل يكون الحديث متصل من خلال هذا التقرير الذي عده الزملاء مع الدكتور عصام العويد. أستأذنك وأستأذن السادة المشاهدين في هذا التقرير، نتابع.
تريد أن تعرف العبرة؟ تعال سلمك الله. العبرة بكل يعني يسر وسهولة هي مأخوذة من الاعتبار. إذا أردت أن تعرف العبرة بأثرها فانظر إلى العبرة التي تخرج من العين إذا اعتبرت فهذه هي العبرة التي يعرفها كل أحد لو أراد أن يقف على حقيقتها. أريدك أن تصل إلى حقيقة فيما يتعلق بالاعتبار. الاعتبار أخي المبارك هو أثنى الله عز وجل عليه في القرآن فاعتبروا يا أولي الأبصار، بمعنى أنك لن تستطيع أن تصل إلى هذه العبرة حتى تكون من أولي الأبصار. إذا فتحت بصيرتك للكون، فتحت بصيرتك وأنت تقرأ القرآن، هنا ستصل إلى معنى العبرة بشكلها الصحيح، بشكلها الذي يكون نافعا لك في الدنيا ونافعا لك عند ربك في الآخرة. ولذلك إذا أردت أن تعرف ما هي العبرة، انظر إلى قصة يسيرة جدا لترى كيف تستطيع أن تحقق هذه القيمة العظيمة جدا في حياتك. يحكى عن ابن المبارك رحمه الله أنه كان جالسا مع مجموعة من أصحابه، فبينهم سراج، انطفأ السراج فجأة وهم في الليل، فأخذوا السراج ثم أوقدوه مرة ثانية وجاءوا به، فنظروا إلى وجه ابن المبارك إذ وبالدمعة على خديه، فقالوا له يا ابن المبارك ولما هذه الدمعة، لما بكيت يا ابن المبارك؟ فسكت، فألحوا عليه، فسكت فألحوا ثالثة، فنظر إليهم ثم قال لما أظلم تذكرت ظلمة القبر فبكيت لتلك الساعة. تسألني أيها المبارك كيف تعتبر؟ للاعتبار طريقان مشهوران جدا، أما الأول فهو النظر في آيات الله الكونية، وأما الثاني فهو النظر في آيات الله المتلوة. هذان بابان عظيمان جدا لمن أراد أن يعتبر، أن يتفكر، أن يتدبر، أن يتذكر. تقول كيف أنظر إلى الكون؟ أخي المبارك 1300 آية في كتاب الله، تصور هذا العدد الكبير جدا، من 6000 آية في القرآن يكون منها أكثر من 1000 آية في كتاب الله، تأمرنا نحن، تأمرك أنت أن تتفكر في آيات الله الكونية. ألم تقرأ في قصار السور والله عز وجل يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت هذه التي من حولنا؟ ألم نقرأ في قصار السور والله عز وجل ويقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق؟ كلها في سور تتكرر على أسماعنا ليلا ونهارا. من أجل ماذا؟ من أجل أن نفتح الأسماع والأبصار لنتفكر، لنتفكر في هذا الكون العظيم. أخي المبارك تقول كيف أتفكر في الكون؟ هو شيء واحد، إذا نظرت إلى هذا الكون لا تنظر إليه نظرة معتادة، وإنما انظر إليه ببصيرة قلبك كما تنظر إليه ببصر عينك. تقول لي كيف هذا؟ أخي الحبيب حينما تقف أمام مشهد من مشاهد الكون، أمام البحر، من الذي جمع ماء هذا البحر؟ من الذي أكنز فيه كل هذه الكنوز؟ من الذي جعل سمكه يبحر ويعيش ويتنفس ويأكل من داخل هذا البحر؟ من؟ إنه الله جل وعلا. من الذي جعل الطير يصفق بجناحيه بين السماء والأرض لا يسقط؟ ما يمسكه إلا الرحمن. من الذي أخي المبارك أطعم ذاك الطفل الصغير لتوه قد خرج من بطن أمه إلا ذاك الرب المنعم الكريم سبحانه وتعالى؟ دعني أقص لك هذه القصة ورجاء اعتبر بها. إذا أردت أن تتفكر في هذه الحياة الدنيا وفي خلق الله الذي ملأ الأرض وما بينهما وملأ السماء، تعال إلى تلك الناقة حينما تلد صغيرها وترمي بحوارها من بطنها فيسقط على الأرض، ثم دقائق معدودة وإذ به يتحرك واقفا على قدميه، ثم يذهب إلى أين؟ إلى أمه. إلى أي مكان من أمه؟ هل يذهب إلى فم أمه؟ إلى قدميها؟ إلى أين؟ إنما يذهب قاصدا ثدي أمه، فيفتح فمه ثم يمتص من حليبها. بالله عليكم أحبتي، من الذي دل هذا الصغير على أن غذاءه هنا في هذا الموطن؟ إنه الذي قدر فهدى جل وعلا. إذا أردت فانظر إلى الكون كله أخي، سترى أن نعم الله، أن منن الله، أن عجائب الله في خلقه تملأ كل مكان من حولك. لن تعيش سعيدا أبدا حتى تعيش معتبرا في حياتك كلها. إذا استطعت أن تعتبر فيما ترى ستعيش مرتاحا سعيدا طائعا لربك، خائفا لله، محبا لمولاك. لكن كيف يكون هذا؟ تمسك بكتاب الله، تمسك بحبل الله المتين. القرآن كله عبرة، كله فكرة، القرآن كله تذكرة، القرآن كله مما يحيي القلب ليتذكر ويتفكر فيما يرى ويسمع وفيما يشعر به في الحياة. تقول لي كيف أعيش مع القرآن؟ أريد منك شيئا واحدا أيها المبارك، أريد منك شيئا واحدا أيتها الفاضلة، إذا فتحتم قلوبكم لكتاب الله أبشروا، والله يفتح القرآن كل نسمات القلب لكي يبصر ويرى ويعيش ويتنفس بنور القرآن وهداية القرآن وروح القرآن. فإذا قرأت القرآن على هذا النحو، وربي ما تمر بآية إلا اعتبرت بها، ما تسمع آية في صلاة إلا وتفكرت في مراد الرب منها، إذا كنت كذلك فأبشر، تعيش سعيدا، تموت سعيدا، تبعث يوم القيامة سعيدا، وتكون في رفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سعيدا.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع برنامجكم منهج حياة العبرة، وموضوع حلقتنا لهذه الليلة. قبل أن أسلم الحديث للدكتور عبد العزيز والحديث حول الأحداث الجارية لإخواني سوريا مع ضيفه أبو تيسير الحمصي القادم من سوريا، أسأل هذا السؤال: هل يمكن أن نأخذ العبرة من الأحداث الجارية لإخواننا في سوريا؟
طبعا، لعل هذه الحلقة ربما الدكتور عصام كفى ووفى عن بقية محاور اللقاء، لكن أيضا هذا المنهج بناء منهج المسلم كما يأخذ يقوم على العبرة، فأيضا تذرف الإنسان منه العبرة، فنأخذ عبرة من الأحداث حولنا، وأيضا تذرف عبرات المسلمين في كل مكان لما يحصل المسلمين في سوريا أو في ليبيا أو حتى في اليمن أو في غير بلاد المسلمين، حتى ما يحصل الآن في الصومال. طبعا أشكرك أنك أعطيتني فتحت لي المجال،
لأنه بقى معنا وقت فأقول
نعم. طبعا أنا أرحب بالجميع، وأيضا يعني نشكر الأخ أبي تيسير الحمصي الذي لتوه وصل من الإمارات وقد قدم من سوريا قبل عدة أيام، والآن هو ضيف معنا في الاستوديو، وسأناقشه عن بعض الأشياء لأنه شاهد عيان على ما يحصل لإخواننا المسلمين في جميع أقطار الشام وخاصة في سوريا.
طيب نرحب فيه.
الله يحييه. نعم نرحب فيه جميعا، وحيا الله الأخ أبا تيسير.
السلام ورحمة الله.
الله يحييك ويبارك فيك. وأيضا نبين للمشاهدين أننا لأسباب أمنية وربما أسباب خاصة بالأخ حتى لا يحصل له إشكالات هناك، أنه رغبنا أن يكون الإخراج هكذا. نعم. طبعا أولا في كلمة الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله تعالى: حق وشكر، فقد قال حقا فيما يحصل للمسلمين في سوريا، وهذا الأمر طالما نشئنا يعني ينشده المسلمون في كل مكان، وقد أتت الحقيقة مثل الدواء على الداء ومثل الماء الزلال للعطشة، وقد فرح فيها الإخوة المسلمون في كل مكان وخاصة في سوريا، وفيشكر عليه. ونتمنى إن شاء الله أن هذا القائد الذي قاد المسلمين الآن وخاصة في المملكة العربية السعودية، أن كل الشعب، وهذا ما نحسه منهم، تكون مشاعرهم ودعاؤهم وأيضا دعمهم لإخواننا المسلمين في سوريا على القيام بالحق وأيضا الصبر على ما يأتيهم. نأخذ الآن بعض النقاشات مع أخينا أبي تيسير. أولا نرحب فيه في هذا اللقاء، ثم نود منه أن يعطينا يعني كلمة يعني في بداية اللقاء حول بداية الأحداث التي حصلت في سوريا
كشاهد عيان
ما حصل في سوريا في بداية الأمر قبل 5 أشهر، كيف بدأت خلال نصف دقيقة؟ تفضل أخ تيسير.
إن شاء الله. بداية نشكر خادم الحرمين الشريفين لأن بكلمته تنفسنا الصعداء في سوريا.
نعم.
بداية الأحداث في سوريا كانت عبارة عن أطفال أكبرهم لا يتجاوز 11، وأصغرهم بالصف الأول الابتدائي تقريبا.
نعم.
فهم خارجين من المدرسة بدأوا كانت هناك مظاهرات في تونس وفي مصر يطالبوا يقولون أسقاط النظام وما أسقاط النظام مدري إيش، أجل صاروا يعني مجرد أنه تعبير الشعب يريد إسقاط النظام،
يغنون فيها
أغاني مجرد أهازيج أغاني، هم أصلا مو عارفين إيش معناها، هم يفكرون أن أغنية.
ثم ماذا صار بعد ذلك؟
بعد ذلك أتت دوريات، أرسل رئيس فرع الأمن في درعا وأمر باعتقال التلاميذ الأطفال.
نعم.
وسجنهم عندهم. نعم. أكثر من
ماذا حصل لهم في السجن؟
في السجن طبعا علمنا أنه بعد ما شاهدناهم إحنا لما خرجوا من السجن كان في آثار تعذيب قوية جدا في بالجزائر وقلع أظافر أيديهم وأرجلهم.
نعم.
وكان مناظرهم يعني مخيفة على الملأ. قتل منهم 3.
نعم. وبعد ذلك تطور الوضع عندكم؟
تطور الوضع يا سيدي الكريم، إلى هو أصلا كان لا يريدون لا أسقاط نظام ولا كانوا أصلا يفكرون بهذا الموضوع.
نعم. ثم ذهب وفد من الناس يعني
للمقابل. نعم ذهب قبل خروجهم من السجن، ذهب وضع من حسب ما علمنا أن ذهب وفد من أهالي درعا.
نعم.
للتوسط وإخراج الأطفال من السجن.
ثم ماذا صار بعد ذلك؟
قام رئيس الأمن في درعا.
نعم.
باعتقال أحد الوجهاء ويبلغ من العمر حوالي 89 عام.
نعم.
وبعد يومين علم أهالي محافظة درعا بأن الموقوف قد قتل.
ثم ماذا صار بعد ذلك؟ يعني صلاة الجمعة.
صلاة الجمعة علمنا أنه كان هناك خطيب وإمام مسجد في أحد مساجد درعا.
نعم.
وأعتقد أنه المسجد العمري.
نعم.
بدأ يخطب، وأثناء الخطبة قال يا أخواني يا أهلي يا أهالي محافظة درعا، نبهوا على أولادكم على أن لا يعني ينادون بإسقاط نظام أو يخلدون الغير.
نعم.
خوفا على حياتهم أو خوفا أن يقعوا في أيادي هؤلاء الظلمة.
وبعد ذلك؟
بعد ذلك يا سيدي الكريم جاء سمع أحد عناصر الأمن الموجودين في المساجد.
نعم.
واتصل برئيس الأمن عندهم، قال له الوضع 1-2-3، قال له أجل أنا راح أرسل دوريات تجيب الإمام والخطيب المسجد من المنبر.
نعم.
فذهبوا لجلب الإمام المسجد من المنبر. بدأوا الناس عندما شاهدوا الأمن مدججين بالسلاح
نعم
بدأوا يصيحون الله أكبر الله أكبر.
وخرجوا من المسجد.
وخرجوا نعم، بعدها خرجوا عناصر الأمن من المسجد
تجمعت المساجد الأخرى.
نعم، سمعوا أن هناك مشكلة في المسجد، أتوقع المسجد العمري.
نعم.
وذهبوا ليستطلعون الأمر باقي المساجد الذي
وهم يكبرون.
وهم نعم. يكبرون الله أكبر فقط لا غير، هكذا سمعنا.
فماذا فعل المحافظ؟
المحافظ لما خرجوا من عند رئيس الأمن.
نعم.
ولم يلبي طلبهم وقال لهم أنه نريد أمهاتهم ونساءكم مدري إيش. نعم. كان
يتكلم عن انتهاك الأعراض.
نعم، عن انتهاك أعراض وسوف أعمل وسوف أقيم وسوف.
نعم.
ذهبوا إلى المحافظ يستجدونه ويطلبون النجدة.
نعم.
كي أنه يخرج الأطفال
نعم.
فقام المحافظ بطردهم.
طيب بعد ذلك ماذا تم يا أخ أبو تيسير؟ هل أتت حوامات؟ أتت الطائرات بنفس ذلك؟
لا، أثناء خطبة الجمعة عندما خرجوا من المسجد ذهبوا إلى الأمن، إلى
نعم.
رئيس الفرع الأمن، قالوا له أنه حصل هناك مظاهرات قوية جدا ومحاولات انقلابية وما أدري إيش.
نعم.
فاتصل على طول توقع في المراكز الأمنية في دمشق أو المسؤولين على أعلى المستويات والدرجات.
نعم.
وأرسلوا، قاموا بإرسال طائرات حوامة عندما وصلت فوق درعا البلد.
نعم.
وبدأوا بإطلاق النار عشوائيا وبكثافة.
نعم.
سقط منهم القتلى والجرحى
يعني هنا يا أخي تيسير بدأت
الأحداث من هذه النقطة،
ضرب الحوامات.
نعم.
وضرب المسالمين.
نعم.
ومات مئات في هذه.
نعم الوقت. مئات.
ثم يعني دعنا نقول شبت الأمور في حوران ودرعا، ثم بدأت تنتقل إلى بنياس، ثم إيش
السيد الكريم؟ بداية أنه بأهالي محافظة درعا بعد هذه المجزرة صراحة لم يطلبوا لا بإسقاط نظام ولا قالوا أخي نريد القصاص من الذي كان سبب هذه المشكلة.
الذي سبب القتل.
نعم، الذي سبب القتل والذي سجن الأطفال والذي قلع أظافرهم والذي أطفأ الزجاج بأجسامهم والذي كان سبب في موت 3 أطفال والرجال المسلم.
نعم.
فكان الرفض هو الإجابة الصريحة والواضحة. كان طبعا هذا الرفض من أعلى المستويات في سوريا.
نعم سمعنا أنه لما ذهب وفد من درعا إلى الرئيس السوري وجلس مع جلسوا مع أنه لما طلبوا قال ماذا تريدون؟ اطلبوا كل شيء. فقالوا نطلب محاسبة المحافظ الذي فعل هذه الأشياء. وكان قريب للرئيس
ورئيس الفرع الأمن. نعم.
فقال لهم قولة مشهورة انتشرت الآن في كل مكان بأن الجزمة والحذاء الذي يلبسه ابن خالته يساوي درعا أو حوران ونصف سورية. طبعا هذه نقلت للناس، الحقيقة أصبح عندهم غير شديدة. انتقل يا أخي بتيسير الوضع أيضا إلى وين؟ يعني إلى أي جهة؟
انتقل الوضع وبدأت ترتد المظاهرات في سوريا ابتداء من محافظة درعا.
نعم.
ويتلوها بانياس، وبعد بانياس ريف مناطق ريف دمشق.
نعم.
وبعد ريف دمشق بدأت المظاهرات في اللاذقية وفي حمص وفي حماة
وأيضا في القامشلي والبكمال.
نعم. ونهاية امتدت إلى كافة أراضي الجمهورية العربية السورية.
نعم جميل. طيب استثناء. طيب أول ما بدأت المطالبات في قضية محاسبة
القتلة ومحاسبة الذين أمروا بإطلاق النار،
أيضا إقالة المحافظ
وإقالة المحافظ،
ثم ارتفع إلى إصلاح النظام.
إصلاح النظام نعم. نعم.
ثم بدأ في قضية في الأخير لما حصل القتل والهجوم. ممكن تتكلمنا يا أخ أبو تيسير ماذا حصل من الأحداث؟
نعم.
يعني هل دكت مساجد، هدمت مساجد بيوت؟
نعم.
هل
نعم.
قتل عوائل كاملة؟
نعم.
هل انتهكت أعراض؟ ممكن تكلمنا الآن.
نعم انتهكت أعراض ودكت المساجد، وكانوا يضعون في المساجد الأغاني.
نعم.
ويمنعون صلاة الجماعة نهائيا وإقامة الأذان.
نعم.
وانتهكت أعراض، وحتى يعني القرآن الكريم
نعم
كان في عليه آثار يعني
قاذورات يعني.
نعم نعم, نعم. قاذورات من 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 البشر.
نعم.
ويعني أنه كل مقومات الحياة عند البشر.
يعني أحرقوا المحاصيل، قتلوا الحيوانات،
أحرقوا المحاصيل، قتلوا البقر، قتلوا الغنم.
نعم.
في وشاهدتموها جميعا في في في
أيضا أغلقوا الكهرباء وأيضا الماء.
هذا
المخزنات.
هذه أشياء لا نتحدث فيها لأنها هذا أمر اعتيادي، أصبح اعتيادي قطع النت وقطع الهواتف وقطع الماء وقطع الكهرباء والاقتحام المنازل من بأي لحظة، بأي لا يوجد حرمة لمنزل ولا
وفي مقابر جماعية.
مقابر جماعية نعم. هناك
وين في المقابر الجماعية؟
مقابر جماعية في درعا.
نعم.
في عائلة كاملة، أب وخمسة أولاد.
نعم.
وعندما شاهدتهم أمهم بهذه الحالة، طبعا هذا عندما انتشر إعادة انتشار إلى خارج محافظة درعا.
نعم.
الجيش بدأت الفضاء تتكشف.
نعم.
وجدوا أن هناك عائلة كاملة يظنون أهاليهم أنهم أو أخوتهم أنهم في الأردن.
نعم.
واتضح أخيرا أنهم مدفونين في مقبرة جماعية.
نعم. طيب الآن الأحداث.
نعم.
هل هي الآن في ازدياد وانفجار؟
الأحداث في ازدياد وفي امتداد، ولا يسعنا إلا أن نشكر الله على هذه الامدادات من رب العالمين جل وعلا، ولا يمكن ان نقف مفتوحي الايدي بعد هذه الدماء وبعد هذا الانتهاك للاعراض وبعد هذا الاجرام الذي لم تشهد له الكره الارضيه منذ خلقت الى ان تقوم الساعه.
طبعا ربما هذا تعبيرك يا اخي تيسير ولا الومك، لكن الاجرام انواع وفنون، وهذا الرجل استخدم جميع الأسلحة والطائرات والدبابات وجميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، أيضا وصل إلى المحارم والأعراض ضغط على بعض المسؤولين وضغطوا على بعض الجنود وقتلوا كثيرا من هؤلاء. طبعا تتكشف الآن الأمور لنا. توقعاتك الآن أنها ستزداد ثورة الناس وأيضا حنقهم، بالمقابل سيزداد القمع.
الثورة الشعبية إن شاء الله في الزياد ولا تراجع حتى إسقاط هذا النظام البائد الفاسد الذي أنهى كل مقومات الحياة والعزة والكرامة والشرف والأخلاق في سوريا.
شكرا جزيلا لك يا أخ أبو تيسير، وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يرفع محل بكم من الغمة وأن يسعدنا.
كلمة أخيرة
تفضل، بس بأقل من ربع دقيقة.
كلمة أخيرة، أحد النساء في محافظة دير الزور كانت تبي تتخلف، مسعفها زوجها على المشفى، قاموا بإخراج الجنين من 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 بطنها والدوس عليه أمام والده، وقتلت المرأة، ما قتلت، والجنين داسوا عليه بالأحذية العسكرية، أبوه جن وبعد فترة توفي.
لا حول ولا قوة.
طيب. وهناك شهادات كثيرة جدا وموثقة ومفاجآت للنظام سوف تخرج في القريب العاجل بإذن الله تعالى، وستكون الصدمة والقاسمة لظهره بإذن الله.
بارك الله فيك.
شكرا جزيلا لأبي تيسير الحمصي، شاهد عيان على أحداث الجارية لإخواننا وأحبتنا وأهلنا في سوريا. أشكرك أيضا دكتور عبد العزيز، إذا كان في عندك شيء ولا أبدأ في سؤال حلقة البارحة؟
لا، فقط نرجع القضية، يعني حقيقة ما يحصل لإخوان المسلمين في سوريا نعتبر فيه في ديارنا، بأننا نتقي الله عز وجل وتجتمع كلمتنا على الكتاب والسنة، وأيضا نصدق فيما بيننا، ثم نكثر من الدعاء لإخواننا المسلمين في كل مكان، فهذا من منهج حياتنا الذي نتذوقه الآن. نعم.
جميل. أذكر السادة المشاهدين بسؤال الحلقة الماضية، فقد كان السؤال يقول: من القائل أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الأنام كتابه؟ كانت الإجابة الصحيحة هو أبو الطيب المتنبي. ألف ألف مبروك الفائز معنا في سؤال الحلقة الماضية، وهو بندر بن عبد الله العوفي. بندر بن عبد الله العوفي فاز معنا بقسيمة شرائية قيمتها 2000 ريال مقدمة من الشركة العربية للعود. يراجع الأخوة في مركز حلول استلام الجائزة. ألف مبروك للأخ بندر بن عبد الله العوفي، فوزه في قسيمة شرائية قيمتها 2000 ريال مقدمة من الشركة العربية للعود. سؤال هذه الحلقة يقول: من القائل والذي لا إله إلا غيره؟
والذي لا إله
غيره. إيه؟ ما من سورة في كتاب الله إلا وأنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. أهو عبد الله بن عمر بن الخطاب، أم هو عبد الله بن عباس، أم هو عبد الله بن مسعود؟ ترسل الإجابات طبعا عن طريق موقع الخاص بمركز حلول الاستشارات والتدريب، كما هو ظاهر أمامكم على الشاشة، أيضا هو عنوان الخاص بمركز حلول. كلمة أخيرة دكتور عبدالله وجلس المشاهدين،
فقط خلال دقيقة واحدة. أولا نؤكد للإخوة والأخوات قضية الإجابة على الأسئلة، تتنا استفسارات كثيرة، وإن شاء الله تعالى غدا نضع لها على الأقل لو 4 أو 5 دقائق، وبعد غد إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني أن بودنا أن نطبق في منهجية في حياتنا قضية العبرة والاتعاظ وأيضا الادكار، حتى فعلا نبني منهجنا بناء قويا جدا على علم وعلى إيمان وبقوة، كما قال تعالى لنبي يحيى: خذ الكتابة بقوة. وأيضا من أعظم صفات المفلحين والناجحين والإيجابيين والسعادة في الدنيا أنهم أناس يعتبرون وينظرون وأيضا يفكرون فيصلون إلى توفيق من الله عز وجل ونور وخير. يعني هذا بشكل عام. أيضا التسجيل أتتنا طلبات كثيرة أننا نؤجله يوم أو يومين، فلعلنا نجيء له بعد الغد.
طيب بكرة ناخذ الفيسبوك
إن شاء الله، إن شاء الله تعالى غدا وبعد غد، نسأل الله أن لا يسمعنا مصابنا
بإذن الله، كما وعدكم الدكتور. بإذن الله غدا سنأخذ مشاركاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على صفحة الفيسبوك أو تويتر. أشكر الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد المشرف العام على موقع حلول وضيفكم الدائم في برنامج منهج حياة، والشكر أيضا موصول لكم أنتم أيها الأحبة على طيب المتابعة والتفاعل معنا. نلتقي بكم غدا بإذن الله في حلقة تحت عنوان قدح الزناد. نلتقي بكم غدا بإذن الله بنفس الموعد لنتحاور حول مجموعة من الرؤى والأفكار لتكون لنا منهج حياة. نلتقي بكم غدا بإذن الله. تقبلوا أطيب تحية من إخوانكم في أسرة البرنامج، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.